السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 25 من جمادة الأولى لسنة 45 و400 وألف من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 9 من شهر ديسمبر لسنة 23 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى، ومع المجلس 12 في تفسير سورة التوبة أو براءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى مبينا فضائح وعورات المنافقين، لأن كما قلنا أكثر من مرة هذه السورة تسمى سورة الفاضحة البحوث الباحثة، التي فضحت المنافقين وذكرت يعني عوارهم وهتكت أستارهم. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: يحلفون لكم ليرضوكم. يعني أهم شيء عندهم هو رضا الناس، لا يهتمون بموضوع رضا الله تبارك وتعالى، لأنهم منافقون يعلمون ذلك من أنفسهم، يعلمون أنهم يكذبون في داخلهم، هم يعرفون ذلك. كما قال الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم يهمهم رضا الناس، لأنهم أهل دنيا لا يفكرون بالآخرة، وإنما يفكرون بالدنيا، كيف يضحكون على الناس، كيف يكذبون عليهم. ولذا قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء المنافقين: وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. فهذا هو همهم، أن لا يحاجهم أحد أمام أحد أبدا، فهمهم رضا الناس، والله ورسوله أحق أن يرضوه. يعني أجدر، إن كنتم عقلاء أرضوا الله، أرضوا الرسول. الله سبحانه وتعالى إذا أرضيتموه جل وعلا ورضي عنكم أدخلكم الجنة، والرسول إذا رضي عنكم رضي عنكم الله تبارك وتعالى. لكن هؤلاء قوم لا يعقلون، لا يفهمون، ولذلك يهتمون برضا الناس ولا يهتمون برضا الله تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث معاوية رضي الله عنه أنه كتب كتابا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن اكتبي لي كتابا توصيني به ولا تكثري. يعني أريد وصية لكن لا تكثري الكلام، مختصرا. فكتبت إليه عائشة رضي الله عنها: سلام عليكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أراد رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. انتهى الأمر. هذه الرسالة، أن الإنسان دائما يريد رضا الله سبحانه وتعالى، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى، فهو الذي يرضي عنك الناس وهو الذي يسخط عليك الناس سبحانه وتعالى. فالعاقل هو الذي يهتم برضا الله تبارك وتعالى، فإذا رضي الله عنك أرضى الناس عنك، وإذا سخط الله عليك أسخط الناس عليك. يعني لا أخذت دنيا ولا آخرة والعياذ بالله، لا أخذت رضا الله ولا أخذت رضا الناس، لأن قلوب الناس بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف شاء جل في علاه. يقول: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه. ومعناها فالله والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، ولكن هذا من اختصار الكلام عند العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين ولم يقل أن يرضوهما، لأنه يكفي هذا في بيان ما لله وما للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: إن كانوا مؤمنين، يعني لو كانوا مؤمنين لحرصوا على رضا الله لا على رضا الناس. وأكثر الناس اليوم يهتمون بهذا الأمر، ألا وهو رضا الناس، نظر الناس، كلام الناس. والأصل أن الإنسان لا يهتم بكلام الناس ولا رضا الناس، وإنما يهتم برضا الله تبارك وتعالى في حياتك كلها. اهتم برضا الله تبارك وتعالى. ولذلك عندما ننظر إلى النفاق والرياء، يقول أهل العلم: من عمل لأجل الناس فقد أشرك، ومن ترك العمل لأجل الناس فقد رأى. يعني ضايع من الصوبين. إذا عمل لأجل الناس وقع في الشرك، إن ترك العمل لأجل الناس وقع في الرياء. طيب شو أسوي؟ أعمل ولا ما أعمل؟ نقول: اعمل بس ليس للناس، واترك ليس للناس، عملك لله تركك لله. دخلت المسجد لتقوم الليل، وجدت مجموعة في المسجد يصلون يقرؤون يتحدثون يدرسون، وأنت جيت تصلي، لا تترك الصلاة بحجة لا موجودين، أنا كنت مسجد بروحي. هذا العمل رياء، تركك للعمل للصلاة لأجل الناس هذا هو الرياء. جئت تتصدق على فقير فوجدت شخصا عنده، أمسكت الصدقة ثم خرجت ولم تصدق، لماذا؟ فلان موجود، رياء، لأنك تركت العمل لأجل الناس. قمت تريد تصلي الضحى وأنت وحدك، ثم دخل عليك أناس، السلام عليكم، صل، لا تقطع الصلاة لأجل الناس، رياء. أما إذا صليت لأجلهم والعياذ بالله فهذا شرك. فالمهم أن يكون رضا الله سبحانه وتعالى هو الفيصل، هو القاعدة التي نسير عليها. قال سبحانه وتعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم. يحادد الله ورسوله يعني يشاقق من الشقاق، والحداد هنا أن يكون هو في حد والله في حد، يعني الضد، الرسول في حد، يعني الدين في حد وهو في حد. هذا هو هذه المحاددة، أن يكون في مكان ضد الدين، ضد الله، ضد الشرع، ضد النبي، وهكذا. فهذه هي المحادة المشاقة، التباعد. الله تبارك وتعالى لا يقبل هذا. يقول جل وعلا: ألم يعلموا، أي هؤلاء المنافقون، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم. وجهنم اسم عربي وليس اسما أعجميا. جهنم من التجهم وهو العبوس، وهو من أسماء نار جهنم، تسمى السعير وتسمى الحريق. فهذه النار جهنم الله تبارك وتعالى وعدها الذين كفروا، هؤلاء خاصة المنافقين منهم، يقول خالدين فيها أي ماكثون فيها مكثا طويلا، وأحيانا تأتي أبدا للتأكيد أو لبيان طول المكثي. فهؤلاء مخلدون في نار جهنم. قال ذلك الخزي العظيم أي ذلك العذاب، ذلك المكث الطويل في نار جهنم هو الخزي العظيم أي الخسارة العظيمة والفضيحة العظيمة التي تكون لهم يوم القيامة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. يحذر قيل بعناها ليحذر، أي فيها تحذير، خبر من الله تبارك وتعالى، أمر للمنافق احذروا أن ننزل سورة تنبئ الناس بما في قلوبهم، كما أنزل الله تبارك وتعالى سورة المنافقين، وكما أنزل سورة التوبة سبحانه وتعالى. ولو نشاء لأريناكهم فلتعرفنهم في لحن القول، ولو نشاء لأريناكهم ولعرفتهم بلحن القول، والله يعلم أعمالكم. الله تبارك وتعالى يحذر هؤلاء، لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فالله تبارك وتعالى يحذر المنافقين من أنه يفضحهم سبحانه وتعالى، فيقول جل وعلا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، عليهم أي على المؤمنين، سورة تنبئهم، تنبئ المؤمنين بما في قلوبهم أي بما في قلوب المنافقين، أو تكون على هنا بمعنى في. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم أي فيهم، وحروف الجر في لغة العرب تتناوب أحياناً، كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، وهو إنما صلبهم على جذوع النخل وليس فيها وإنما عليها، فاسعوا فيها أي فاسعوا عليها، وجعل القمر فيهن نورا أي عليهن نورا. فحروف الجر تتناوب، ينوب بعضها عن بعض أحيانا. قالوا فهي كذلك هنا، إذن إما أن تنزل عليهم أي فيهم، أو تنزل عليهم أي على المؤمنين على رسولهم صلى الله عليه وسلم، تنبئهم أي تنبئ المؤمنين بما في قلوبهم، أو تنبئ المنافقين بما في قلوبهم أي تفضح وتخرج ما في قلوبهم من النفاق والكذب والزور الذي يعيشونه. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم أي تفضحهم. قال يحذر، كما قال الله تبارك وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. فهم دائما في وجل، في خوف من أن يفضحوا أمام المؤمنين. هذه حياة تعيسة حقيقة، يعني حياة الكافر حيل أحسن من حياة المنافق. الكافر على قولتهم مصلع مظهر كفرة عايش حياته طبيعي، هذا مذبذب، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. مذبذبون، حياة كما يقال كثيفة جدا للمنافقين، لكن هكذا أرادوا. وهذه الفضائح تأتي فضيحة بعد فضيحة، خاصة في هذه السورة المباركة، يفضح الله تبارك وتعالى المنافقين ويعريهم جل في علاه. قال يحذر المنافقون أن تنزل، وفيها قراءة تنزل وتنزل، سورة عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، قل استهزئوا. المنافقون والكفار دائما يضحكون من الذين آمنوا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. فهؤلاء يستهزئون ويظنون استطاعوا خداع المؤمنين، خدعناهم، يتضاحكون بينهم، خدعنا الرسول أو خدعنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم يتضاحكون بينهم. الله تبارك وتعالى يقول لهم قل استهزئوا، هذا ليس إذنا من الله وإنما هذا وعيد. قل استهزئوا أي سيأتيكم العذاب، استهزئوا، هذا وعيد من الله تبارك وتعالى. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تكتمون أو ما تحذرون، هذا الذي تحذرون منه سيخرجه الله، سيظهره الله، لأنه علام الغيوب، يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ذكر جل المفسرين بهذا حديثا أخرجه الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول لما كنا في تبوك في معركة تبوك في السنة 9 من الهجرة، وهي سورة التوبة تتكلم عن معركة تبوك بشكل عام أو ذكرت فيها معركة تبوك كثيرا، يقول جلس قوم مجلسا فقال بعضهم ما رأينا مثل قرائنا، ما رأينا مثل قرائنا أرغب الناس بطونا وأكذبهم لسانا وأجبنهم عند اللقاء، يسخرون من قراء القرآن. يقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا يعني يأكلون كثير، أكذب لسانا يكذبون، أجبن عند اللقاء. فقام رجل من الجالسين ورد عليه وقال له كذبت وإنك منافق، ولأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام نزلت هذه الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. يقول ابن عمر فلقد رأيته آخذا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حزام الناقة، تنكبه الحجارة أي برجل يمشي فوق الحجارة والنبي على ناقته صلى الله عليه وسلم، ويقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما قصدنا بالكلام هذا شيئا، عندما تكلمنا عن القراء لما قلنا أرغب بطونا أكذب لسانا أجبن عند اللقاء كنا نخوض ونلعب، يسمون حديث الركب يعني مشي الوقت هكذا. فما يزيد الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يزيد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يعيد عليه هذه الآية صلى الله عليه وسلم. وإذا قال أهل العلم الاستهزاء ضد التعظيم، والعبادة شرطها التعظيم، وكل من لم يعظم الله فهو كافر، ولذلك صار الاستهزاء كفرا كما قال الله تبارك وتعالى قد كفرتم بعد إيمانكم. وهناك أعمال ينظر فيها إلى ما في قلب الإنسان، هل هو يستحل هذا أو لا يستحله حتى يحكم عليه بكفره، كالكبائر مثلا، إذا فعل إنسان كبيرة مثلا شرب الخمر، الزنا، الحكم بغير ما أنزل الله، ترك الصلاة على قول جماهير أهل العلم، ترك الصيام، عقوق الوالد، أي كبيرة من الكبائر، عندما يأتي هذه الكبيرة نقول ما ندري ماذا في قلبه، أهو جاحد لتحريمها أم غير جاحد؟ فإن قال إنه جاحد كفر، وإن قال غير جاحد ولكن غلبته النفس ورفقاء السوء والشيطان وكذا لا يكفر، وإنما يكون من أصحاب الكبائر. وفي أشياء ما تحتاج أن ننظر في قلبه، مثل السجود للصنم، سب الله، سب الرسول، إهانة المصحف، الاستهزاء بالدين، هذه الأشياء ما نقول فيها لننظر ماذا في قلبه، هل هو يعني قصد الاستهزاء، هل هو يعني فعلا يريد سب الله أو هذه الأشياء لا حجة، هذا كفر ظاهر، كفر ظاهر، عمل كفر، واحد سجد لصنم ما فيه، إلا أن يكون يعني مضطرا، وضع السلاح على رأسه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا موضوع آخر، لكن نتكلم عن شخص يفعل هذا الشيء باختياره، فهذه لا تحتاج إلى النظر في إلى ما في قلبه، لأنه كفر محض ظاهر ينافي تعظيم الله تبارك وتعالى. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. نخوض، الخوض الأصل فيه خوض المياه، إنسان يخوض في الماء، أي يمشي في الماء، هذا الخوض. وهنا المقصود الخوض هو الكلام العام، هذا الذي يعني يتكلمه الناس يتفاوضون فيما بينهم، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، يسمى الخوض في الكلام. قالوا نخوض ونلعب، نتكلم كلاما غير مرتب أو غير مقصود أو من باب قطع الطريق وإضاعة الوقت. قال إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما لقيتوا شغل ثاني؟ ما لقيتوا شيء ثاني تضحكون فيه وتهزؤون به إلا الدين؟ انتهت الأمور كلها؟ وهنا ماذا؟ هنا هذا استهزاء بالقراء، سخروا من القراء، فكيف لو استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف لو سخروا من الله جل وعلا أو من القرآن الكريم؟ من باب أولى أن يكون كفراً، عادنا الله وإياكم منه. قال سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي لا يقبل العذر، لأنهم صاروا يعتذرون. وهنا لا تعتذروا ليس من باب لا تتوبوا، لا، ما لها غفارية، ما أي عذر تقدمونه باطل، لا تعتذروا، لأنه لا ينفع الاعتذار في مثل هذا، وقعتم في الكفر، لا ينفع الاعتذار. ما الذي ينفع؟ التوبة، إنسان يتوب إلى الله تبارك وتعالى. إذا قال بعدها قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم، أي بالتوبة والإنابة والاستغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والندم على ما وقع، هؤلاء يعفى عنهم، نعذب طائفة، هؤلاء لا يعفى عنهم، الذين استمروا على ما هم عليه من الاستهزاء والسخرية والكفر بالله تبارك وتعالى يبقى عليهم ما كانوا عليه، يبقى على ما كانوا عليه. وذكر أهل التفسير أيضا، وجاءت فيها رواية عن ابن إسحاق وغيره، أن رجلا من هؤلاء من هذه المجموعة التي فضحت هنا في هذه الآية، أن رجلا منهم تاب وندم على ما وقع، قيل كان من الذين ضحكوا وشاركوا في هذا الكلام من المنافقين، يعني كان منافقا ثم تاب، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني يتوب عليهم، قال أهل العلم بهدايتهم إلى التوبة، وليس يتوب عليهم وهم ما زالوا على كفرهم، وإنما يهديهم إلى التوبة. كذلك هنا إن نعفو عن طائفة، أي بهدايتهم إلى التوبة. فيقال إن هذا كان منافقا في غزوة تبوك ثم تاب بعد هذه الحادثة، وقيل إنه أو ذكروا أنه يعني قال اللهم اجعلها لي شهادة، طيب، واسترني، ويقال إنه مات شهيدا في معركة اليمامة ضد مسيلم الكذاب، والله أعلم. وقيل إنه لم يكن منافقا لكن كان حاضرا هذا المجلس، وضحك ولم ينكر عليهم كما قال الله تبارك وتعالى إنكم إذن مثلهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. فهذا كان جالسا لم يكن منافقا لكن سمع وضحك لما استهزأوا بالقراء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب الناس بطونا وأكذب الناس ألسنة وأجبن الناس عند اللقاء، فضحك ولم ينكر عليهم هذا الأمر. فجاءت هذه الآية أدخلته معهم إنكم إذن مثلهم. فالقصد إذن أن الله تبارك وتعالى بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم ما صنع أولئك القوم وحكم عليهم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة. وفي قراءة يعفى، والفعل هو الله تبارك وتعالى، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لو تسكتون الأطفال اللي وراء، إن نعفو عن طائفة منهم نعذب طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، أي بهذا الفعل الذي قاموا به. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا السائل يقول ما حكم الترجيع في القرآن؟ لا بأس، بالعكس الترجيع يعني صحيح أنه السنة كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم صار يرجع، يعني يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كذلك. يقول أنا وصديقي كنا نتاجر بالإقامات وفجأة توقفت وحولت النية إلى جلب العمالة أو التجديد لهم بدون مقابل فقط بنية أنهم عملوا عملا حلالا لا أريد أن أقطعه عليهم. طبعا تجارة الإقامات محرمة وأكل لأموال الناس بالباطل، يعني الأموال التي يأخذها من هذا العامل الذي يأتي ليعمل هنا يأخذ منه مبلغا وقدره، هذا المال حرام، يعني هذا من أكل أموال الناس بالباطل. فإذا لم يأخذ منه شيئا، ما أخذ منه مالا، ولكن ما أخذ من شيء ولكن فقط سبله كما يقولون تركه يعمل، إن كان هذا ممنوعا قانونا فلا يصلح أبدا إنسان يخالف القانون في مثل هذا، خاصة إذا عمل هذا العامل بعد يعني أعمالا مخلة بالشرع، يعني أشياء محرمة من باب أنه يحصل أموال أن تكون متسببا في هذا والعياذ بالله، فالإنسان يحذر من هذه الأمور. الله المستعان. تفضل. لا، يقول الاعتذار أليس توبة؟ لا، هم يعتذرون يقول ما كنا نقصد، لكن ما تابوا، هم ما تابوا لكن يقول ما كنا نقصد، كنا نضحك، كنا كذا، فهذا ليس لا يعد توبة أبدا. نعم. السلام عليكم
شيخ، أول من هاجر من الصحابة أبو سلمة ولا مصعب بن عمير؟
لا، مصعب بن عمير. يقول من أول من هاجر، مصعب أو أبو سلمة؟ أنا لا أذكر تماما، لكن المشهور أن أبا سلمة من أول من هاجر، لكن من أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، أرسله النبي ليعلم الناس الدين. يقول وصف الدكتور وضع الدهن لمدة 5 ساعات بعدها غسل الوجه، فكيف طريقة الوضوء؟ تتوضأ قبل أن تضع الدهن، تتوضأ قبل أن تضع الدهن، أو تضع الدهن بعد الفجر مثلاً أو بعد صلاة العشاء عندك 5 ساعات، أو تبقي على وضوئك، تبقى على وضوئك بحيث أن ما تحتاج إلى أن تتوضأ. لكن لو وضعته ثم انتقض وضوئك ودخل وقت صلاة ويخرج وقت الصلاة قبل أن تنتهي 5 ساعات، لا، تغسله وتتوضأ ثم تعيده مرة ثانية، ولا تأكل وايد عشان ما تحتاج تروح الحمام. عندنا في بلدنا قانون يقول إن المتوفى يورث يرثه كل أولادي حتى لو كان أحد قد توفي قبله، هل يجوز أخذ هذا الإرث علما أننا مجبورون على الأخذ بهذا القانون. يعني هذا أظن في أكثر بلاد المسلمين الآن يقولون بهذا القانون، وهم أنهم يورثون ابن لابن إذا توفي الابن في حياة الأب. يعني إذا كان الجد عنده أبناء 5 مثلا ومات أحدهم في حياة الأب، هذا 5 الأبناء عنده مات أحدهم، وهذا الذي مات عنده أولاد، فأولاده يرثون جدهم مع وجود أعمامهم اللي هم أبناء مباشرون للجد، الصحيح لا يرثون. وذاك يقول وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. وهذا شبه اتفاق بين علماء المواريث والفرائض أنهم لا يرثون لأنهم محجوبون بالأقرب، فابن الابن لا يرث مع وجود الابن، ابن الابن لا يرث مع وجود، يرث مع وجود البنت لكن مع وجود الابن لا يرث، يحجبه الابن. فبالنسبة للقوانين للأسف أنه يعطونه ميراث أبيه بشرط أن لا يزيد على الثلث، يعطونه ميراث أبيه، ميراث أبيه بشرط أن لا يزيد على الثلث، وهذا غلط. وإذا كان وقع للإنسان هذا الأمر لا يأخذ هذا الميراث، وإذا أعطوه إياه رغما عنه يأخذه ويرده إلى الورثة ولا يأخذه لنفسه، ما يجوز. يقول شيخ ابن تيمية عن أموال الكفار: ولهذا لم تكن أموالهم مملوكة لهم شرعا، والشرع لم يبح لهم تصرفا في الأموال إلا بشرط الإيمان، فكانت أموالهم على الإباحة. إيه الكفار المقاتلون نعم أموالهم على الإباحة صحيح، يعني وذلك أباح الله لنا أموالهم سبحانه وتعالى إذا قاتلناهم وصروا على الكفر، أما إذا دفعوا الجزية وأخذوا الأمان لا، ما تكون أموالهم مباحة. نعم ارفع صوتك، ارفع صوتك. ها الجد أوصى لأبناء الابن ليسوا ورثة هؤلاء، نعم أكيد. هو الأصل في الجد هنا، الأصل في الجد ينبغي للجد أن يوصي لهم. الجد هنا إذا مات ابنه في حياته وابنه عنده أبناء وبنات، فالأصل أن الجد يوصي لأولاد ابنه، يوصي لهم. وإذاك الذين يعطونه المحاكم وغيرها من باب يقولون الوصية الواجبة، يقول كان يجب على الجد أن يوصي لأولاد ابنه، فإذا لم يوصي نعتبره أوصى، فمن هذا الباب لا يعطونهم أكثر من الثلث لأن يعتبرونها وصية، لكن هو إذا لم يوصي ليس لهم شيء. ما لنا شغل بالفترة بس ما يصح. هنا نعم نعم، اختلاف الناس في حتى في الصف، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختلاف حتى في الصف في الحياة كلها، ولا تنازعوا فتفشلوا يقول الله تبارك وتعالى وتذهب ريحكم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول ابن مسعود رضي الله عنه الخلاف شر. لا شك أن الاختلاف شر، لذلك الإنسان يحرص على عدم الاختلاف دائما ويحرص على الموادعة وكذا. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ومن معه ردءاً لعمر بن العاص، قال له عمر بن العاص أنا القائد وأنت جئت ردفاً لي، قال إن عصيتني أطعتك، يعني ما في، يعني أنا معك أبداً، المهم ما نختلف، يقول له أبو عبيدة من كمال عقله رضي الله عنه. نعم أي. هنا مسألة، يقول إذا واحد استهزأ خلينا نقول بالمطاوعة أو المتدينين أو كذا هل يكون هذا كفرا؟ هذا فيه تفصيل، إذا استهزأ به لشخصه فهذه من الكبائر، من الهمز واللمز، هذا فهذه من الكبائر إذا سخر منه لشخصه. أما إذا سخر من السنة فهذا كافر. إذا سخر من السنة فهذا كافر، إذا سخر من الشخص فهذا من الكبائر، هذا من الهمز واللمز تكون كبيرة. فالتفريق هنا في قصده، هل قصده الشخص أم قصده الدين؟ إن كان قصده الدين فهو كافر، وإن كان قصده الشخص فهو مرتكب لكبيرة. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. هل معناه الناس في الشام أم كل من هو أصله من الشام؟ لا، أهل الشام الذين يعيشون في الشام. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وحسنه بعض أهل العلم، وهو حسن والظاهر والله أعلم، أن هذه البلاد المباركة لا يزال فيها الخير والحمد لله، وإن شاء الله لن تفسد هذه البلاد، يبقى فيها الخير بحول الله وقوته. ما حكم الصلاة أمام المرآة؟ هو النهي عند أهل العلم الصلاة أمام كل ملهن، مرآة، ناس يتحدثون، نائم أمامك، نار أمامك، أي ملهي، أي ملهي الصلاة مكروهة أنك تصلي، لأن أنت الآن مطلوب منك أن تصلي تخشع في صلاتك. هذه الملهيات لا تعينك على الخشوع، تبعدك عن الخشوع. فلذلك نهى أهل العلم عن الصلاة أمام كل ملهن، ومنها المرآة، الإنسان يبدأ يطالع نفسه وكذا وكذا. لكن من حيث الصحة الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن يكره أن يصلي الإنسان أمام المرآة. أي نعم. يقول: قوله هل قد كفرتم بعد إيمانكم، هل كانوا مؤمنين؟ نعم، هم كانوا يظهرون الإيمان. إذا جاءك المنافقون قالوا: إن نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، فاستحوذ عليهم الشيطان، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فهم يؤمنون ويكفرون، مذبذبون بين ذلك. هذا معنى. المعنى الثاني أنه ظهر ما كنتم تخفونه، يعني كنتم تظهرون الإيمان، الآن الفضيحة، الآن الذي كنتم يعني تكتمونه ظهر وهو النفاق، وتظهرون الإيمان، الآن ظهر إنما في إيمان. إيه نعم، اللي وراء. نعم. يقول: إذا صار الناس يهتمون بطلب العلم ثم جاءهم الفتور، وهذا أمر طبيعي أن الإنسان يأتيه الفتور، هذا لابد أن الإنسان يضع خلينا نقول الدواء قبل الفلعة، يعني يجهز الدواء قبل أن يقع الداء، يعني يجهز الدواء، وهو أن يكون له صحبة صالحة تعينه على طاعة الله تبارك وتعالى، أن الشيء الذي يتعلمه يعلمه، بحيث أن يكون عنده حماس، يتعلم شيء يعلم شيء ثاني، يكون عنده أهداف قصيرة وأهداف بعيدة. يعني أنا حققت الهدف الصغير لكن أمامي هدف بعيد، لأن بعض الناس خاصة في بداية الطلب طلب العلم يصيبه شيء من العجب، يعني حصل شيئا من العلم يحس أنه هو الآن علامة زمانه، يعني خلاص الحين مستعد يناقش أكبر واحد ويقنع أكبر واحد، وهو الآن الفهامة العلامة اللي كذا، هذا يسمونه أبو شبر. فبعد ذلك يطخ شوي. فالإنسان يحتاج إلى عالم أو طالب علم يعني يعتني به، ويحتاج إلى أهداف يرسمها، ويحتاج إلى رفقة صالحة، ويحتاج كذلك إلى اللي جاي معاه يخليه جنبه يا جماعة، اللي جاي معاه يوقف عنده يا جماعة. أي نعم. المهم أن كل هذه الأشياء يعني يجب أن يعتنى بها حتى يعني يبقى على هذا الطريق إن شاء الله تعالى. طيب اصبر شوي، هل هناك حل في بركة الوقت؟ فسرعة الزمن مخيفة، لا نكاد نستيقظ من نومنا حتى نعود للنوم مجددا. هذا طبيعي جدا، سرعة الوقت وهذا أمر طبيعي جدا، فلذلك الإنسان يعني يستثمر وقته بقدر ما يستطيع بما يعود عليه يعني بالنفع. وفي ناس ترى بالعكس، في ناس عندهم الوقت بطيء، في ناس عندهم الوقت سريع، لكن أهم شيء أنك تستثمره صح، فإن شاء الله تعالى كان سريعا أو بطيئا أنت يعني في السليم. تفضل. لا واحد.
سؤال واحد، كيف الإنسان في الزمن الصعب الفتن كيف يستشعر وجود الله عظمة الله في قلبه؟
أي نعم، يقول كيف نستشعر وجود الله تبارك وتعالى؟ يقول أهل العلم في كل شيء له آية تدل على أنه وحيد سبحانه وتعالى. الذي يريد أن يستشعر وجود الله تبارك وتعالى في نفسه، في شروق الشمس وغروبها، في مخلوقاته، وذلك جاء في الحديث وإن كان ضعيفا، لا تتفكروا في ذات الله وتفكروا في آلائه، يعني تفكروا في الآلاء، في مخلوقات الله تبارك وتعالى وصنائعه جل وعلا، كل هذه تدل على ذلك. وذلك الله تبارك وتعالى ما وصل المؤمن قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الإنسان يتفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى، ويكثر من قراءة القرآن وقراءة السنة وحضور المحاضرات، وهذا كل هذه الأشياء تعينه على تذكر أن الله تبارك وتعالى موجود، وأنه يعني يحيي ويميت، وأنه بيده الخير، وأنه الرزاق، وغير ذلك من الأمور. والله المستعان. تفضل. سم ما أسمع.
ها؟ غزوة أحد.
غزوة أحد فيها؟ أي. يقول غزوة أحد هل كانت وقعت هزيمة للمسلمين؟ أنا ما أظن أنها وقعت هزيمة في معركة أحد، وإنما يعني قتل من المسلمين أكثر، لكن ما وقعت هزيمة كما وقعت هزيمة للكفار في معركة بدر مثلا. في معركة بدر هزيمة، وانهزموا قتل منهم 70 وأسر منهم 70 وغنمت منهم أموال، بينما في أحد لم ينهزم المسلمون ولم يؤسر مسلم ولم يغنم شيء من أموال المسلمين، وإنما توقف القتال. لكن قتل من المسلمين أكثر، نعم، لكن في بداية المعركة في أحد، في بداية المعركة انتصر المسلمون نصرا ساحقا وفر المشركون، حتى يقول البراء رأيت خلاخل نساء قريش يعني رفعن ثيابهن ويركضن من الخوف، انهزموا. لكن لما ترك الرماة مكانهم انقلبت الآية على المؤمنين وصار القتل فيهم أكثر. لكن الشاهد من هذا أنه لم تقع هزيمة في أحد والله العالم، لكن وقع قتل في المسلمين أكثر، نعم. وقع خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، نعم. يعني وقع أن المسلمين يعني انهزموا ثم رجعوا، نعم. لكن نقول انتهت المعركة بهزيمة المسلمين، لا يظهر. وإن كان أبو سفيان قال يوم بيوم بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قول له لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لا سواء. فأنا الذي أميل إليه أنه لم تقع هزيمة، وإن كان بعض كتاب التاريخ والسير يقول أنه وقعت هزيمة، لكن الذي أرتاح له أنه لم تقع هزيمة، والله أعلم. يقول ما معنى الحياء الممدوح والحياء المذموم بالشرع؟ والحياء شعبة من الإيمان. لا، الأصل في الحياء أنه ممدوح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد رجلا ينصح أخاه في الحياء يقول دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. والله تبارك وتعالى وصف نفسه بالحياء سبحانه وتعالى، إن الله لا يستحي أن يضيع مثلا ما بعوضة فما فوقها، وقال إن الله لا يستحي من الحق، وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله حيي ستير يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ويقول أبو سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان ألا استحي من الرجل تستحي منه الملائكة. لا، الحياء صفة جميلة جدا، ويتصف بها المؤمنون، وينبغي أن يكون كذلك. وتقول عائشة سبحان والذي جمل الرجال باللحى والنساء بالحياء، فالحياء صفة حميدة جدا، وهو في النساء ألصق كما قال الله تبارك وتعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. فالحياء جميل جدا، لكن الحياء المذموم من يسميه الناس حياء وليس بحياء، من يسميه مثل يستحي في طلب العلم، واحد يستحي أن يطلب العلم، واحد يستحي من الحق كما قال الله تبارك وتعالى: والله لا يستحي من الحق. هذا هو الحياء الذي ذم، أن الإنسان يستحي من الحق أو يستحي في طلب العلم أو ما شابه ذلك من الأمور. نعم. ما نصيحتك لأولياء الأمور الذين يمنعون أبنائهم من دروس العلم الشرعي بحجة الدراسة؟ والله ما أدري، أنا أتصور أن الشباب لهم دور في هذا. يعني لو أقنعت والديك مثلا بجدك واجتهادك ودرجاتك ما شاء الله يعني شبه كاملة، يسمحون لك بالحضور للدروس. لكن إذا تجيب درجات ضعيفة وهذا بعدين تقول لهم بروح حضر درس وكذا، أكيد بيمنعونك من الدروس. فعلى الشباب الحريصين على حضور دروس العلم وتحصيل العلم الشرعي وكذا أن يقنعوا آبائهم بصورة غير مباشرة بأنهم قادرون على أن يحضروا دروس العلم، وفي الوقت ذاته يحصلون دراسة يعني المدرسة الشهادة التي يعملون من أجلها. نعم. زورة جميل. هل هذا جائز؟ انت ايش رايك يعني؟ لا رايك انت انه جائز يعني؟ انت قاعد تقول زور. لا طبعا التزوير حرام ومن كبائر الذنوب التزوير، وهو كذب، وهذا هو المتشبع بما ليس فيه، وهو لابس ثوبي زور يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فما يجوز أن يزور ويكذب وكذا لأجل لعاعة من الدنيا، يريد يجتهد ويدرس من جديد ويحصل عن دراسة نظامية أو مسائية أو عن بعد أو كذا ويحصل الشهادة التي يريد، لكن قطعا لا يجوز له أن يزور ولا يجوز له أن يعمل بهذه الشهادة، وكل المال الذي يأخذه عن طريق هذه الشهادة حرام لا شك في هذا. هنا يقول: دعا سيدنا نوح وقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، هل ممكن أن تستجاب أم زمن سيدنا نوح استثناء؟ طبعا زمن نوح عليه الصلاة والسلام استثناء في زمنه، أنه قال: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة. نعم، الآن لو واحد دعا بهذا الدعاء مثلا: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، يعني غير مناسب هذا الدعاء، أنه الآن الأصل في كفار وفي مسلمين، في دعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن يقول: اللهم اهدي الكفار مثلا، اهديهم إلى صراطك المستقيم كذا، ممكن، وإن كان لن يهتدوا كلهم، لكن هو يدعو الله تبارك وتعالى لعل الله تبارك يهدي أكثرهم، لأنه لا يزال الصراع بين الحق والباطل قائما، ومن ذلك وجود الكفار. لكن لو إنسان دعا أن الكفار معينين مثلا، خاصة مثلا اليهود الذين يؤذون المسلمين مثلا في بلادهم أو غير أو كذا أو في بلاد معينة، أما على وجه الأرض فما أظن أنه يعني يستقيم هذا الدعاء. نعم. والله فصلنا فيها أكثر من مرة، لكن لا بث أول مرة تجيها هي صح. على كل حال القيام للداخل لا بأس به، أن الإنسان يقوم لمن دخل بيته أو كذا يقوم له لا بأس به، خاصة إذا أراد أن يجلسه أو يرحب به أو يسلم عليه لا بأس به. الكلام في الداخل نفسه وليس في الذي يستقبل الداخل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. الذي يفرح إذا قام الناس له في دخوله وفي خروجه يقوم الناس له، ويحزن إذا لم يقوم له، هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز الإنسان أن يفرح بقيام الناس له ويحزن بعدم قيامهم له. أما بالنسبة لك أنت إذا جاءك أحد فإذا جاء وجلس ما في داعي أن تقوم له. إذا دخل ليجلس مثلا مجلس والناس كلهم جلوس، جاء أحدهم يدخل حال حال غيره ويجلس. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحدهم إذا جاء مجلس النبي جلس حيث انتهى به المجلس، وجد مكان جلس وسكت، ما يصافح الجميع ولا يقف له الجميع حتى يجلس أبدا. وأما إذا جاءك ليصافحك وأنت جالس، فيقول أهل العلم أن الأفضل أن أو السنة أن تتساويا. إذا هو جالس وأنت جالس ما في مشكلة، إذا أنت جالس هو قام لا تقوم له، بحيث يكون هناك تساوي بين الطرفين، يعني هو قائم أنت قائم، هو جالس أنت جالس. فإذا كانت هناك مصافحة تقوم له، إذا لم تكن هناك مصافحة فما داعي للقيام. أما القادم من سفر فنعم يقام له، والنبي قام لعبد جعفر لما جاء من الحبشة، قام له النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه صلى الله عليه وسلم، قبل بين عينيه وقال ما أدري أنا أفرح بقدوم جعفر أم فتح خيبر. يلا اصبر شوي اصبر شوي اصبر اصبر شوي تفضل. استريح. يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الأيمان إما أن تكون يعني لغوا وإما أن تكون يعني غير لغو. وغير اللغو هو اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة أن يحلف بالله قاصدا الحلف بالله تبارك وتعالى، هذه تسمى يمين منعقدة. اليمين اللغو هي اليمين التي لا يقصد بها الحلف، وإنما كلام يجري على اللسان، تقول عائشة رضي الله عنها كقولك لأخيك والله لتأكل والله لتجلس والله لكذا، ولا تقصد الحلف وإنما خرجت على اللسان، هذه تسمى اليمين اللغو ولا يترتب عليها حكم أبدا. تفضل. بس بس وقف ما فهمت أعد. أنت يعني أنا سمعتك بس مو فاهم السؤال، شنو يعني دور المرأة؟
المجتمع الغربي يوم يدخل يهدم دور المرأة في المجتمع الإسلامي ويخليها تتجرأ على
أي نعم، يعني أعطاها أكبر من حقها المرأة.
لا لا لا
ها
أعطاها أن الجرأة أن مثلا لا ترى القوام عند الرجل،
هذا أكثر من حقها.
أكثر من حقها تساوي نفسها.
أي نعم غلط طبعا هذا، أي نعم. هو يقول يعني المرأة الآن في المجتمع مثلا إذا بتقلد الغرب أن أعطاها دور أكبر من دورها أو أعطاها شيء. هو هذه الإشكالية، استريح الله يحفظك، هذه الإشكالية وهي أن بعض النساء تقول نريد المساواة. الإسلام ليس دين مساواة، الإسلام دين عدل وليس دين مساواة. فالمساواة بين شيئين مختلفين لا يجوز. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولا تستوي الظلمات والنور، لا يستوي الأحياء ولا الأموات، ما يصير تساوي، لا يستوي المؤمن والكافر، لا يجوز التسوية بين المختلفين، هذا ظلم. لا ما يصير تساوي بين المجتهد والكسلان، ما يصير تساوي بين المجاهد والعاطل، ما يصير تساوي بين المؤمن والكافر، ما يصير تساوي بين إنسان بار بوالديه وإنسان عاق لوالديه، لا يجوز التساوي، لا يجوز. وإنما العدل هو المطلوب، العدل وليس المساواة. والله تبارك وتعالى يقول وليس الذكر كالأنثى، لا يجوز المساواة بينهما، وإنما العدل أن يأخذ الرجل حقه وأن تأخذ المرأة حقها بدون ظلم لأحد. هذا هو دين الإسلام، دين العدل وليس دين المساواة. الغرب يعني يحاول أن يفسد على المسلمين دينهم من حيث المساواة، من حيث الشذوذ، من حيث الورث، يورثون المرأة كالرجل، من حيث الأعمال. الآن المرأة في أوروبا في أمريكا تعمل في المناجم وتخم الشارع وتشتغل في الأعمال الحديد وغيرها وغيرها، ما صارت المرأة مرأة يعني. فلذلك هذا لا يجوز، لا تجوز المساواة بين الذكر والأنثى، بل ولا يجوز المساواة بين المختلفين بشكل عام، وإنما العدل. أنت الآن لو كنت مدرساً عندك طالب مجتهد وعندك طالب كسلان ما يدرس ولا يهتم ولا كذا، وتعادل بينهما في الدرجات، ما يجوز. لما تكون أنت تعمل في مكان وجاد ومجتهد وتحضر مبكرا وكذا، وآخر مهمل ويغيب ولا يؤدي العمل، ثم يعطيك أنت امتياز ويعطيه هو امتياز، شو يصير فيك؟ هذه المساواة منبوذة غير مقبولة، وإنما العدل هو المطلوب وليس المساواة. لا بس خاف بيأذن بيأذن. يقول: تعرض الحكومة المصرية خدمة تخفيض الرسوم الجمركية مقابل وديعة في البنك بالدولار بشرط استلامها بعد 5 سنوات بالجنيه المصري، هل هذا يعد من الربا؟ إذا كانت هذه الوديعة توضع في بنوك ربوية، نعم هذا من الربا ولا يجوز، وإذا كانت هذه الوديعة توضع في بنوك إسلامية فجائز، فينظر في البنك الذي توضع به. سؤال من بعض الشباب العرب المسلمين في روسيا: ما حكم القتال مع الكفار ضد الكفار في لينيق؟ شنو هذه؟ إيه بس الكلام ما يشين هذه. يقاتل مع الروس ضد أوكرانيا بغرض الحصول على الجنسية الروسية ومبلغ مالي شهري، ما يجوز. يعني كفار مع الكفار ما يجوز، إذا كان في ظلم لا يجوز، مع كافر مع مسلم ما الظلم لا يجوز، الظلم لا يجوز، سواء كان مع كفار ضد كفار، مع مسلمين ضد كفار، مع إذا كان في ظلم الإنسان ما يشارك في هذا الظلم. هناك سنة مهجورة بدأت أحييها هذه الأيام وأحببت ذلك، وهي قول الأذكار وقراءة القرآن وأنا أمشي داخل المسجد بعد الانتهاء من الصلاة وفراغ المسجد، هل ألتزم بشكل يومي لأني أشعر بالثبات وارتياح التزامه، ماذا تنصحني؟ ما في بس، ما في بس، فلا يقال هي السنة، المشي داخل المسجد ليست سنة لكن يجوز من البح وليس الجائز. نعم، بر الوالدين. يقول: كيف يكون بر الوالدين؟ بطاعتهما، برضاهما، بالإحسان إليهما، إذا احتاج إلى مال يعطيهما، بالكلمة الطيبة، لا يسمعهما ما يضايقهما كما قال الله تبارك: ولا تقل لهما أف، طبعا من باب أولى، لا ينهرهما، ينصحهما إذا أخطأ بطريقة مؤدبة، إذا توفي بر من يحبان من الناس، وهكذا، هذا كله من بر الوالدين. هنا طبعا الله تبارك وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، وضد المواد العداوة، بل يجب الإنسان يعادي أعداء الله تبارك وتعالى، لازم. أي نعم. هل كون المرأة عورة فيه استنقاص منها وذمها؟ المرأة ليست عورة، المرأة ليست عورة، لكن لها عورة كما أن للرجل عورة، وطالما أن المرأة تختلف عن الرجل فعورتها تختلف عن عورة الرجل، فالمرأة لها عورة والرجل له عورة، لكن المرأة هي نفسها ليست عورة، المرأة إنسان حالها حال الرجل. كيف كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحدث التابعين؟ كما حدثت فاطمة، كما حدثت عمرو بنت عبد الرحمن، كما حدثت كريمة التي روت صحيح البخاري، كما حدثت أسماء، كما حدثت عائشة بنت عبد الرحمن، كثير من علماء المسلمين من النساء، ما في بس، إذا كان بأدب واحترام وكذا ما المانع أن تحدث المرأة كما تحدث الرجل، وليس خاصا بعائشة، أمهات من كلهن حدثنا، يعني ما في بس أبدا. هل يجوز استخراج بطاقة إئتمانية من بنك ربوي من خلال حجز مبلغ ومن غير أن أحول راتبي عليهم، مع العلم أنه يجب علي فتح حساب لديهم لكن من غير تحويل الراتب؟ طيب، فتح الحساب لديهم، هذه الأموال اللي تفتحها في البنك الربوي يستخدمونها في الربا، والله تبارك وتعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ما يجوز هذا. عندما التزمت بصلاة النوافل في المنزل وهي السنة القبلية بدأت أتأخر عن الصف الأول في المسجد، ما الأولى؟ لا، الأولى الصف الأول، إذا كان فعلا يفوتك الصف الأول إذا صليت، يعني أهل المسجد القريب من بيتك مثلا حريصون ويأتون الصف الأول مبكرين وكذا ويفوتك الصف الأول، لا، اذهب إلى الصف الأول وصلي النوافل القبلية في المسجد. أما إذا كان ما يفوتك الصف الأول فلا، صليها في بيتك أفضل. نعم.
كيف تتخلص من الرياء ونجعل عمل خالص لله؟
يقول كيف تتخلص من الرياء؟ أول شيء، من أين لك أن فيك رياء؟ من أين لك أنك فيك رياء؟ لا، ترى شوفوا يا جماعة الخير، الرياء ما يجي غصب، الرياء اختيار. لا يمكن أن يكون الإنسان منافقا رغما عنه، ولا يكون مرائيا رغما عنه. الرياء طلب، هو يطلبه، هو يطلب أن يكون مرائيا، هو يطلب أن يكون منافقا. ما في نفاق غصب، ما في رياء غصب. المرائي هو مريض، المنافق هو مريض، هذا مرض القلب. ولذلك الأصل في الإنسان المسلم غير مرائي ولا منافق. لا يذهب الإنسان دائما نفسه إنه مرائي إنه منافق، غير صحيح. الأصل في المسلم غير مرائي غير منافق، هذا هو الأصل. ولا تتهم نفسك بالرياء والنفاق، هذا يفتح لك باب وسواس عظيم جدا. فلذلك الأصل عدم الرياء، والأصل أنك مخلص لله تبارك وتعالى، أنك تريد وجهه سبحانه وتعالى. أي نعم، تفضل. اي نعم، اول شيء من ابوه وامه، تعرفون مو ابوه، شقة سبهم، سبه بس. اي نعم، هو يسال عن سب الشيطان، يقول سب الشيطان وامه وابوه، اترك امه وابوه. طيب، اولا كان ابليس العود هذا ما عنده ام ولا عنده اب، لان هذا ابو الشياطين. زين، واذا كنت تقصد عموم الشياطين، فالأصل الإنسان بدل أن يسب الشيطان يتعوذ من الشيطان. الله تبارك وتعالى أمر أن نتعوذ من شره، أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليس سبه. دائما أحرص على التعوذ من شره وليس سبه. واضح؟ هنا يلا تفضل.
كيف أتخلص من وسوسة الشيطان
أثناء الصلاة؟ أثناء الصلاة؟ نعم، كيف أتخلص من وسوسة الشيطان أثناء الصلاة؟ طبعا هذا طبيعي جدا، ان الشيطان يوسوس الانسان في الصلاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن خرج الشيطان وله ضراط، يعني ما يبي يسمع الاذان، ويضع اصبعه في اذنيه ثم يرجع بعد ذلك يوسوس للناس، ثم اذا اقيمت صلاه خرج، ثم اذا انتهت الاقامه رجع، حتى يذكر الانسان ما لم يذكر في صلاته. فمن أهم الأمور التي يعني تعين على محاربة وسوسة الشيطان، أن الإنسان أولاً دائماً يتذكر أنه الآن يقف بين يدي الله تبارك، يستشعر وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى، يفهم الذي يقول، يتعلم ما معنى هذه الأذكار التي يقولها في ركوعي، في سجودي، بين السجدتين، بعد الرفع من الركوع، الآيات التي أقرأها ما معناها، يعيش مع جو الصلاة حتى ما يفكر بشيء ثاني. الأمر الثالث، يكثر من الاستعاذة من الشيطان الرجيم. الأمر الرابع، أنه يدخل الصلاة وهو يعني ما يفكر بشيء ثاني، ما يصير أنت قاعد تلعب مع الربع، يلا صلاة، الله أكبر، ليه يتفكر باللعب؟ يذكرك الشيطان، لازم تأتي. وذاك من السنة أن يأتي المسجد قبل إقامة الصلاة بفترة، يجلس يصلي ركعتين، يدعو، يريح، لين يدخل الصلاة هو مريح تماما، ما تكون في باله. ذاك تشوفون حتى اللي يضحكون في الصلاة وكذا، لأنه يكون قاعد يضحكون وكذا وكذا، يلا قم الصلاة، فالضحكة ليه الحين في البال وكذا وشي، فيرد يضحك مرة ثانية. فعلى الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر، والله يعين. تفضل يا باي، اليوم حق الشباب، تفضل ارفع صوتك. ها، لبس الدبلة للرجل للمرأة؟ الخاتم قصدك لك أنت يعني؟ شو كنت تلبس دبلة؟ دبلة حق الزواج قصدك ولا خاتم عادي؟ اي طيب، اقول لك انا خاتم. اي نعم، ما في بأس، يجوز للرجل يلبس الخاتم كما ان المرأة تلبس الخاتم، ما في بأس ان شاء الله تعالى. بس اهم شيء تبتعد عن الذهب، الذهب للنساء، الرجل يلبس خاتم فضة او غيره من المعادن، بس ما يلبس الذهب، لان الذهب خاص بالنساء. هنا أنا أعمل بالتوصيل، وعند التسليم أحياناً تلمس يدي الخادمة، هل أقع بذلك في ذنب؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ناهي عن ذلك. لا، احرص على أن لا تلمس يد الخادمة، لكن لو لمست بدون قصد ما يضر، دخل الوقت. لو لمست بغير قصد ما عليك شيء إن شاء الله تعالى، بس احرص أن لا تلمس يدها، لكن ما عليك شيء إن شاء الله تعالى. تقول امرأة كبيرة في السن فطرت في رمضان بسبب مرضها وعلاجها، هل عليها كفارة؟ هل عليها فدية؟ إذا كانت لا تستطيع أن تصوم عليها الفدية، اللي هي إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام ففدية طعام مساكين، فتطعم عن كل يوم مسكينا. إذا كانت لا تستطيع، إذا كانت تستطيع القضاء تقضي هذا اليوم. دخل الوقت. طيب، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.